قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه أن يسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن. آيات من سورة النساء أتناول فيها بعض الأحكام المتعلقة بالأنكحة المحرمة والفاسدة. وقد ذكر من قبل نكاح الشغار، وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي ليس بينهما صداق، ونكاح التحليل وهو يتعلق بالمرأة التي طلقت 3 طلقات، ثم إنه لا يحل لها أن ترجع إلى الزوج إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، فيأتي رجل ليس له من الزواج مقصد إلا التحليل للزوج الأول، وأن هذا ممنوع وملعون فاعله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. وكذلك تقدم تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وكل ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا منع الزواج العرفي الذي هو بمعنى الوهب، تقول امرأة لرجل: وهبتك نفسي، فإن الله عز وجل جعل هذا الوهب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. هذا وثم نكاح محرم منتشر عند الشيعة، بل هو من أصولهم ومبادئهم، ألا وهو نكاح المتعة، وهو محرم عند أهل السنة والجماعة قاطبة، ألا وهو أن يلتقي الرجل بالمرأة فيتفقان على المعاشرة كمعاشرة الأزواج سواء بسواء، مقابل أي عطية يعطيها الرجل إياها، ويتفارقان بعد يوم أو بعد يومين أو أكثر أو أقل عن غير طلاق إذا انتهت المدة، وليس فيه ولي ولا شهود ولا عدة إلا بقدر استبراء الرحم. فهذا نكاح المتعة محرم أيضا. ونكاح المتعة هذا كان مباحا في صدر الإسلام، ثم حرم ثم أبيح ثم حرم، أخذ ابن عباس رأيا لكنه شذ به عن سائر الصحابة رضي الله عنه ورضي الله عنهم، ويذكر أيضا أنه تراجع عن هذا الرأي، ألا وهو أنه لما كان نكاح المتعة حرام حلال فحرم ثم حلال فحرم ثم حلال فحرم، أخذ من ذلك أن الأمر يرجع إلى إمام المسلمين، وأنه الذي يبيح هذا النكاح أو يمنعه، لكن خالفه جمهور الصحابة في ذلك، واشتد علي عليه في ذلك إلى أن قال: إنك رجل تائه، قد نهى النبي عن ذلك عام خيبر إلى الأبد. فعلى ذلك نكاح المتعة محرم، واستقر الأمر على تحريمه. هذا، وبالله تعالى التوفيق. أرجع إلى التفسير، يقول تعالى في كتابه الكريم: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم، أي بالصداق الذي تدفعوا من أموالكم، محصنين غير مسافحين. قوله تعالى محصنين أي متعففين طالبين الحلال والعفاف، غير مسافحين أي غير زنا، فالسفاح الزنا والعياذ بالله. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، أي فما استمتعتم به من النساء فآتوهن الصداق فريضة فرضها الله لكم. هكذا قال جمهور العلماء. قال تعالى: فما استمتعتم به فآتوهن منهن فآتوهن أجورهن فريضة، هذا في الصداق الذي يدفع للمرأة. وإن قال قائل إن بعض أهل السنة ذكر أنها كانت في نكاح المتعة، فالجواب عنه بأنه وإن كانت فهي منسوخة بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله التوفيق. قال تعالى: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لا جناح عليك أيها الزوج أن تعطي زوجتك أكثر مما اتفقتم عليه، فإذا كنت اتفقت مع زوجتك على صداق يقدر بعشرين بثلاثين بأقل بأكثر، فلا إثم عليك ولا جناح عليك ولا حرج عليك إن زدتها إلى 110 بزيادة 10 أو 20 بدلا من 10 أو غير ذلك. وأيضا هي إن طيبت نفسها وتنازلت لك عن شيء من الصداق، فلا جناح عليك أن تأخذ من هذا الصداق الذي طيبت نفسها به، إذ لا يحل لك أن تأخذ شيئا من مالها بغير رضاها. أما إذا رضيت لك الزوجة وتنازلت لك عن شيء من الصداق، أو أعطتك شيئا من صداقها هدية منها لك، فلا بأس بقبول ذلك. قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالزوجة إذا طيبت نفسها وأعطت زوجها شيئا من الصداق عن طيب نفس، لا بأس أن يأخذ هذا الذي أهدته زوجته، والله تعالى أعلى وأعلم. شهدي من التنزيل قوله تبارك وتعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فالشاهد أن المرأة إذا لم تطيب نفسها بالعطية لزوجها لا يجوز له أن يأخذ منها شيئا. قال تعالى: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وقال: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. قال تعالى: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. فالعبرة هنا بالتراضي، التراضي من بعد أداء الواجب أو أداء الفرض. قال تعالى: إن الله كان عليما حكيما، عليما بخلقه وعليما بما في نفوسهم، حكيما فيما يشرعه لهم جل ذكره. ثم قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي ومن لم يستطع منكم سعة وغنى أن يتزوج المحصنات الحرائر، فالإحصان هنا بمعنى الحرية. وقد تقدم أن الإحصان له معان، فمن معاني الزواج فالمتزوج محصن، ومن معاني الحرية فالحرة المحصنة، ومن معاني الإيمان الإسلام فالمسلم محصن كذلك. فله جملة معان، ومعاناه يؤخذ من السياق الذي ورد فيه. فقوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أي من لم يجد منكم مالا وسعة كي يتزوج بامرأة حرة، فالحرائر صداقهن كان عاليا بعض الشيء عن الإماء. الإماء في الغالب الصداق لهن أقل بكثير، ومنهن من تشترى كما هو معلوم، لكن الصداق أقل بكثير من صداق الحرائر. قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، أن يتزوج امرأة حرة مؤمنة، فمما ملكت أيمانكم من فتاتكم المؤمنات، أي فليتزوج أمة من الإماء. إذا كان عند سيد أو عند رجل من الرجال إماء، تقدم لواحدة منهن تزوجها. قال تعالى في كتابه الكريم: فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، أي من الإماء اللواتي يمتلكهن غيركم، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. هنا احتراز جيد في قوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فالمعنى: فاحرص على أن تتزوج أمة مؤمنة، إن لم تجد حرة مؤمنة تزوج أمة مؤمنة. فأنت تجتهد في البحث عن المؤمنة، ولكن قد تجتهد وتخطئ. فأشير بقوله تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، إلى أننا نجتهد في البحث عن المؤمنات، ونسأل الله أن يوفقنا لاختيار المؤمنة. فأنت يا عبد الله قد تبحث عن شخصية فاضلة، مؤمنة تقية، تبحث وتجد، ولكن لا ينبغي أبدا أن تتخلى وأن تبتعد عن دعاء الله عز وجل وعن سؤال الله عز وجل. قال تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. ففي هذا تهيج على الدعاء، في هذا تذكير بالدعاء وتهيج على الدعاء، هكذا قال كثيرون من أهل العلم. قال تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض. فهذه الاحترازات يؤتى بها للتذكير، كما في قوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله، واصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، فمن ثم فاسأل الله أن يرزقك الصبر. واصبر وما صبرك إلا بالله، المعنى واصبر ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله عز وجل، لذا فاسأله الصبر. وهنا نفس الشيء: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، أي اجتهد في البحث عن امرأة مؤمنة، ولا تنس أبدا أن تسأل الله أن يوفقك للمرأة المؤمنة، للزوجة المؤمنة، فلا تنفصل عن دعاء الله ولا تبتعد عن سؤال الله، بل وقل كما علم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته أن تقول إذا أصبحت وإذا أمست: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال تعالى: والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، فانكحوهن بإذن أهلهن، أي تزوجوا الإماء بإذن أهلهن، أي بإذن أصحابهن الذين يملكونهن. فقال تعالى: فانكحوهن بإذن أهلهن. قيل إن هذه الآية تحمل دليلا على الولاية في النكاح، فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن، وآتوهن أجورهن أي الصداق، فالأجر هنا المراد به الصداق، وآتوهن أجورهن بالمعروف، بالمعروف لا بالمشاكل ولا بالاختلافات. فالصداق يؤدى للمرأة بالحسنى إذ هو لها حق، فلا تماري فيه ولا تجادل فيه ولا تراوغ فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أحق الشروط بالوفاء ما استحللتم به الفروج. وآتوهن أجورهن بالمعروف، فعلى كل زوج أن يؤدي الصداق الذي فرضه لزوجته بالمعروف، هكذا قال تعالى في كتابه الكريم: وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، أي متعففات، وهن متعففات غير مسافحات، أي غير زانيات، ولا متخذات أخدان، أي ولا متخذات عشاق. ففارق بين المسافحة وبين متخذة الأخدان، عياذا بالله من هذه وتلك. فالمسافحة عياذا بالله تزني بأي شخص، والمتخذة أخدان تزني بشخص واحد عشيق لها، أو بشخصين تتخذهما عشيقين لها. أما المسافحة فعياذا بالله، عياذا بالله متوسعة في الإجرام، وكلاهما هذه كلتاهما المسافحة ومتخذة الأقدام في ضلال كما هو واضح وفي كبائر عياذا بالله من ذلك. قال تعالى: محصنات غير مسافحات، أي متعففات بالحلال غير مسافحات ولا متخذات أقدام. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي أن الأمة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من الحد. الأمة إذا زنت عليها نصف ما على الحرة من الحد، هذا قوله تعالى. فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فإذا كانت الحرة إذا زنت تجلد 100 جلدة وتغرب عام، الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ مصطفى.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ليه سؤال من فضلك.
تفضلي. الفضل لله.
أنا زوجي بيسافر السعودية شغلي، وهما بيدفعوا لي تذكرة الطيارة والإقامة، فهل هو بيطلع ساعات يعمل عمرة، فالعمرة كده تجوز يعني؟
نعم عادي.
زوجي بيعمل بيطلع شغل في السعودية تبع الشغل.
نعم.
بيبعتوه هناك يعني شغل، فهو بينتظر فرصة وبيطلع يعمل عمرة، بس بتبقى طبعا تذكرة الطيارة والإقامة على حساب الشغل.
لا مش مشكلة.
فهل يجوز انه يعمل عمرة ولا لازم تبقى من ماله الخاص؟
لا ممكن يعمل عمرة، لا إشكال، لا يلزم أن يكون مال العمرة من مالك الخاص، لا يلزم. فهذا صنيع حسن الذي يفعله ما دام لن يؤثر على سلامة العمل. نعم. أقول وبالله تعالى التوفيق، معلوم أن الحرة إذا زنت عياذا بالله إذا كانت بكرا عليها 100 جلدة وتغريب عام، وإذا كانت ثيبا عليها الرجم. فما الحال في الأمة؟ هذا الذي ذكر أولا في الحرة، فما الحال في الأمة؟ لا إشكال أن الأمة إذا زنت إن كانت بكرا فإنها تجلد 50 جلدة، وأيضا إن كانت ثيبا فإنها تجلد 50 جلدة، لأن الرجم لا يتنصف، لأن الرجم لا يتنصف. وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء. فإن قال قائل قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات، يفيد أنها قبل الإحصان شيء وبعد الإحصان شيء، فجواب ذلك أنه ليس المعنى الذي ذهبت إليه يا من ذهبت إلى هذا المذهب، إنما المعنى أنهن يجلدن 50 إذا لم يكن تزوجنا، فإذا أحصن فأيضا يجلدن 50. هذا هو المعنى، هذا هو المعنى، لأن ابن حزم رحمه الله عكس القضية تماما فقال الأمة إذا زنت، الأمة إذا زنت ولم تكن تزوجت جلدت 100 جلدة، فإذا تزوجت جلدت 50 جلدة، كذا قال ابن حزم. وإنما سنة النبي التي تقضي على مثل هذا الوهم الذي توهمه. فالحاصل أن الأمة إذا زنت تجلد 50 جلدة، فإذا تزوجت أيضا وزنت بعد الزواج تجلد أيضا نفس 50. فجاء بقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة تأكيدا أيضا لأن حكمها بعد الزنا هو نفس الحكم قبل الزنا، وهذا له شواهد في التنزيل. ففي شهر رمضان مثلا قال تعالى في كتابه الكريم، قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وبعد ذلك تكرر قوله بعد آيات شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى قوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. تكرر ذلك لماذا؟ حتى إذا ظن ظان أن الرخصة للمريض والمسافر في الفطر قد نسخت، نقول لا، لم تنسخ، بل هي باقية، بل هي باقية أيضا بعد فرض رمضان، وبالله التوفيق. قال تعالى: فإن أتينا بفاحشة، والفاحشة المراد بها الزنا، فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنة منكم. رجع الخطاب إلى الرجال، ذلك الذي أباحناه لكم من الزواج بالإماء لمن خشي العنة منكم. العنة المراد به المشقة، والمراد هنا مشقة يخشى منها الوقوع في الزنا. العنة إجمالا هو المشقة والإرهاق، ومنه قوله تعالى: ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، أي رغبوا في نزول العنة بكم. ومنه: ولو شاء الله لأعنتكم، أي ولو شاء الله لضيق عليكم ولشق عليكم. فالعنة الأصل فيه المشقة، وهنا المراد بالمشقة مشقة يتبعها الوقوع في الحرام. فإذا كنت خائفا على نفسك العنة يا عبد الله، خائفا على نفسك من الوقوع في الفاحشة، خائفا على نفسك من الوقوع في الزنا، ولا تستطيع أن تتزوج حرة لأن صداقها عالي، فتزوج أما من الإماء من سيدها، تزوجها من سيدها فإن صداقها أقل. قال تعالى: ذلك لمن خشي العنة منكم. وأن تصبروا أي ولا تتزوجوا الإماء خير لكم. لماذا الصبر على عدم الزواج بالإماء خير لنا؟ لأنك إذا تزوجت أمة من سيدها، رجل عنده إماء، فسيعطيك أمة من الإماء تدفع لها مهر وتتزوجها بإذنه. المواليد التي ستأتي لك أمهن أمة لشخص آخر، سيكون المواليد الذين يولدوا لك هم أبناؤك، ولكنهم عبيد لسيد هذه الأمة، فسيد الأمة لا زال يمتلكها. نعم هو لن يطأها بعد أن تتزوجها أنت، لكن هي أمة له، وكذلك أولادها مسترقون له، مسترقون له أي عبيد عنده، يكون أولادك الذين هم أولادك عبيد لغيرك. فلذلك أن تصبروا خير لكم، كذا قال عدد من أهل العلم. والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم، يريد الله ليبين لكم أي يبين لكم الشرائع، ويهديكم سنن الذين من قبلكم، ويدلكم على طرائق الصالحين من قبلكم، ويتوب عليكم، والله عليم حكيم، يرجع عليكم برحمته وبتخفيفه، يبين لكم سنن المتقدمين، ومع ذلك يرخص لكم في أمور كانت محرمة عليهم. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم من مقاصد بعثته كما قال تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ثم يقول تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. هذه كما قال بعض العلماء أرجى آية في كتاب الله عز وجل. قال فريق من أهل العلم: هذه الآية التي بين أيدينا والله يريد أن يتوب عليكم هي أرجى آية في كتاب الله، والله يريد أن يتوب عليكم، فهي من المبشرات، ربنا يريد أن يتوب علينا. قال فريق آخر: إن أرجى آية هي قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال آخرون: إن أرجى آية في كتاب الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فالحاصل أن كل الآيات التي قيل إنها أرجى آية كلها تدور على مغفرة الله عز وجل لعباده حتى لا ييأس يائس ولا يقنط قانط. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عاوز أعرف فتح حساب الجاري هل يجوز فتح حساب الجاري في بنك إسلامي أم
نعم
لا؟
نعم نعم.
هل يجوز فتح حساب جاري في بنك إسلامي أم لا؟
هل ستأخذين عليه فوائد؟
لا.
لا بأس إذا فتحت حسابا جاريا دون فوائد، لا بأس.
طيب أنا كنت عاوز أعرف وضع اليد في الصلاة وأنا قائمة بصلي بقرأ الفاتحة كيف؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، كل الأخبار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموطن الذي توضع فيه اليد اليمنى على اليسرى متكلم في أساندها. فهناك رواية على الصدر حديث وائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى على صدره، وهذه الرواية شاذة ضعيفة. أيضا ورد لها سند مرسل من مراسيل طاووس أنه على الصدر ضعيف أيضا، لكن لا يصلح المرسل كشاهد للشاذ، فعلى ذلك رواية الصدر لا تثبت، مع أن بعض أهل الفضل ذكر أن هذا هو الموضع كالشيخ ناصر رحمة الله تعالى عليه، لكن الجمهور خالفه في ذلك. فلذلك ولما لم يثبت خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض أهل العلم على البطن، وقال بعضهم على السرة، وقال بعضهم أسفل السرة، وقال بعضهم عند النحر، أقوال ليس لقول منها دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل النقلة عن النبي تعددت أفعالهم بناء على أن النبي صلى عدة صلوات فتعددت أفعاله هذا. وسمى خلاف آخر أقوى، عفوا لا أقول أقوى، سمى خلاف آخر وهو خلاف من قال لا توضع اليمنى على اليسرى من الأصل بل ترسل، وهو قول المالكية. والمسألة هذا الذي فيها وتحتاج إلى مزيد من البسط، لكن الدرس درس تفسير والله المستعان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
شيخ مصطفى، أنا عايز أسأل حضرتك دلوقتي بالنسبة لكفارة اليمين، هل يجوز دلوقتي ان انا دلوقتي المبلغ اللي انا قدرته في كذا يمين يعني، فقدرت المبلغ الكفاره انا مش عارف.
الصوت يا اخو شويه لو سمحت يا اخواني.
تفضل. الو
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ مصطفى، في دلوقتي كفاره يمين وكفاره صيام، انا مش عارف اجيب ناس اطعمها اعمل لهم اكل ويقعدوا ياكلوا كده، لكن اعرف اسر فقيره تمام وممكن اجيب لهم الطعام دوت بس مش مطبوخ او كده، واديه لهم اقدر ثمن كفاره اليمين او كفاره الصيام واودي لهم الاكل هم يعملوه، يعني ما اقدرش ان انا اجيبهم واكلهم. فيعني الصوره ايه صحيحه في موضوع الطعام الكفاره اليمين وكفاره الصيام؟
كله جائز. لا تمام. لا يلزم ان تاتي بالفقراء الى بيتك وتطعمهم.
ايوه
يجوز ان ترسل اليهم الطعام إن شئت نيئا وإن شئت مطهية، الأمر في ذلك كله واسع والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، ذهب فريق كبير من العلماء إلى أن هذه الآية من أرجى آيات الكتاب العزيز، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذا الشطر من الأخير من الآية، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أن تميلوا عن الحق ميلا عظيما. هذا يحذرنا من مصادقة أصحاب الشهوات ومتبعي الشهوات، لأنهم يريدون لنا الإضلال، لأنهم يريدون لنا الإغواء. فأصحاب الشهوات متبعو الشهوات الواقعون في الحرام والمآثم يريدون لأهل الصلاح وقوعا في هذه المحرمات والمآثم كذلك. قوله تعالى أصدق قول: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. كما روي عن عثمان رضي الله عنه قال عثمان رضي الله عنه: ودت الزانية المحدودة لو زنت النسوة كلهن، وود السارق المحدود الذي قطعت يده حدا أن لو سرق الناس كلهم. فأيضا يطرد العلماء القول الذي يحتسي المخدرات إذا صدق شخصا فإنه يحاول أن يورطه فيما تورط فيه. كذلك إذا كانت عياذا بالله امرأة من النساء تزني ولها زوج، فيتحاول أن تورطه فيما وقعت فيه حتى لا يعيرها حتى لا يوبخها وهكذا. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ولكل شطر من الآية شواهده، فقوله تعالى ذكره والله يريد أن يتوب عليكم من شواهده قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وفي الحديث وفي الآية كذلك: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكذلك ثم عدة آيات تحث وترغب في التوبة: استغفروني، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أما قوله تعالى ذكره: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فأيضا له عدة شواهد. فمن شواهده من شواهد قوله: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، قوله تعالى: ودوا ما عنتم، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هكذا آيات تتلوها آيات تفيد أن الذين يتبعون الشهوات يريدون إغواء أهل الفضل، يريدون إغواء أهل الصلاح. فلذا الحذر الحذر من مصادقة اللؤماء، من مصادقة الفساق، من مصادقة الزائغين، من مصادقة متبع الشهوات. لماذا؟ ربنا أعلم بالخلق، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير، وهو الذي قال: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فكم من شخص تعس وانتكس بسبب مصادقة الفاسدين، كم من شخص تعس وانتكس بسبب مصادقة الفساق. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك إذ قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فالحذر الحذر من مصادقة أهل الشر وأهل الفساد. قال تعالى: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم. فالحمد لله، الحمد لله، حمدا لله، حمدا لك يا ربنا، يريد الله أن يخفف عنكم. الحمد لله. وخلق الإنسان ضعيفا، فأنت يا ابن آدم ضعيف، خلقت خلقا لا تتمالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم، لما صور الله آدم تركه ما شاء أن يتركه، فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هذا، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك. فنحن خلقنا ضعفاء، ولكن رحمة من الله بنا فتح لنا أبواب التوبة، أبواب التوبة فتحها نهارا وليلا. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. علم الله ضعفنا وقال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. قال تعالى: وخلق الإنسان ضعيفا. ثم قال جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا من آمنتم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، يا هؤلاء، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، لا يأخذ أحدكم مال أخيه قل أو كثر بغير حق، لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، لا قليل ولا كثير، لا يحل لك أن تأكل مال إخوانك بالباطل. إن المطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم، فالتطفيف البخس اليسير في خفاء، فالذي يبيع الكيلو جرام الذي هو 1000 جرام يبيعه 970 ويختلس 30 جراما مطفف، ماذا قال عنه ربي؟ قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ هنا الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فالحمد لله، من مقاصد ديننا حفظ المعتقد، حفظ العقيدة، حفظ الإسلام على الناس. من مقاصد ديننا حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ العقول، حفظ الأبدان. حفظ الأموال، حفظ العقول، حفظ الأبدان، حفظ الأعراض، هذا من مقاصد ديننا ومن محاسن ديننا. فديننا ولله الحمد كله محاسن. في باب حفظ الأموال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. نصوص متكاثرة ننهى فيها عن التعدي على أموال إخواننا. قال تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، أي بغير الحق. هذا يشمل الغش، يشمل السحت، يشمل الرشوة، يشمل التزوير، يشمل النجس، النج في البيوع، يشمل كل صور ليست بحق. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة، تجارة عن تراض منكم، ليس فيها إكراه، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن نصح وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. قال تعالى: السلام عليكم.
وعليكم السلام، ازيك يا شيخ؟
الحمد لله.
من فضلك، أنا السنة اللي فاتت كنت حامل، كان عندي سكر حمل، الدكتور اللي أنا بتابع معاه قال لي ما تصوميش رمضان خالص، فما صومتش وطلعت فلوس، فهل علي قضاءه؟ يعني أقضي أصومه؟
تستطيع القضاء؟ أنت تستطيع؟
أستطيع، أقدر.
تلزمي بالإعادة، لأن ربك قال، ربنا وربك الله سبحانه قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا كلام الله. فما دام المريض عوفي ويستطيع القضاء يلزم بالقضاء ولا يجزئ عنه آنذاك الإطعام، لأن الله قال فعدة من أيام أخر، والله أعلم. أرجع إلى ما كنت بصدده من قوله تعالى لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ومن صور التراضي خيار المجلس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى أن وقت الدرس قد انقضى أو أوشك على الانقضاء، فأسأل الله سبحانه أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة بحفظه، وأن يجعلها قناة رائدة في تعليم الناس ما يجهلوه من أمر دينهم، وأن يحفظ العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. أوصي نفسي وإخواني بالإقبال على هذا الشهر الكريم بقلوب صافية نزع منها الغل والحقد والحسد، وامتلأت حبا لله وحبا لرسوله وحبا لأهل الإيمان. أسأل الله سبحانه أن يقذف في قلوبنا محبته وينميها ويبارك فيها، ومحبة رسوله ومحبة أهل الإيمان نحن وأنتم أجمعين، اللهم أمين. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكره تطمئن القلوب وتقوى الأبدان، بذكره ترطب الألسن وتخنص الشياطين، بذكره تنور الصحائف يوم نلقى ربنا، بذكره تتنزل علينا الملائكة وتخشانا السكينة والرحمات، بذكره يذكرنا ربنا ويكتب لنا السبق. سبق المفردون، قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أيضا في هذا الصدد أوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما، فصلوات ربي وسلامه على هذا النبي الكريم. وقد أمرنا ربنا بالصلاة عليه فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وكذلك لا يخفى عليكم حديث نبيكم صلى الله عليه وسلم من صلى عليه واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا وأذكر نفسي وإخواني بالإكثار من الاستغفار به تصفو القلوب، فجدير بالقلوب أن تصفو في هذه الأيام بكثرة الاستغفار وبرد المظالم إلى أهلها، فإن الاستغفار لا يكفي أمام مظالم العباد، لا بد من رد المظالم إلى أهلها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، ألا والاستغفار به تدفع البلايا وتدفع النقم. فكم من مصيبة صرفها الله عنا ونحن لا نشعر بسبب استغفارنا، وقد قال جل ذكره وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بالاستغفار نرزق ونكرم وترتفع درجاتنا وتحط عنا الخطايا، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم.